أجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي إلهي عمت البلوى حياتي والمصير إلي وضاق صدر بالنجوى فأمر العابدين لدي لغيرك ذلة شكوى وشكوى الحر بين يديك فهب لي جانح السلوى ونعمة الاتكال عليك لغيرك ذلة شكوى وشكوى الحر بين يديك فهب بلجاني حس الوى ونعمة الاتكال علي. إلهي إلهي عمت البلوى حياتي والمصير. حم القضاء فمن يكون له المرد سوى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، وجه الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العلي العظيم. بعد أن دعت سورة البقرة المباركة الناس جميعا في شرق الأرض وغربها إلى عبادة الله واتخاذه المثل الأعلى واتخاذ المنهج الرباني المتمثل بالقرآن الكريم، ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه هدى للمتقين، أي وكما قلنا في مطلع سورة البقرة لا ينبغي أن يرتاب فيه أحد ولا ينبغي أن يشك فيه أحد، لأنه لا مجال للشك على الإطلاق في هذا المنهج الرباني المحكم. وقد قلنا سابقا أن نفي الريب والشك من القرآن في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه لا يعني أنه واقعا وفعلا لا يوجد من الناس من يقف موقف الشك والريبة من القرآن. ومن عظمة القرآن وقدرة القرآن على القيمومة وقدرة القرآن على قيادة الحياة، فإننا نجد الكثير من الناس في مختلف العصور والأزمان يشككون في ذلك، وإنهم يعتبرون القرآن اليوم غير قادر على النهوض في الأمة، وإنه غير قادر على صنع الأمة القائدة والرائدة والشاهدة كما كان قبل 14 قرنا من الزمان، ذلك لأن الأمور كما يتصور هؤلاء قد تغيرت والحياة قد تطورت، بينما القرآن ثابت لم يتطور. ولهذا قالوا بما يسمى بإشكالية الثابت والمتحول أو الثابت والمتغير أو الأصالة والمعاصرة أو ما يسمونه بالحداثة، فهؤلاء يحجمون العطاء القرآني بزمن دون زمن وعصر دون عصر. ولهذا فإننا نجد الكثير من الناس في كل عصر وجيل يقفون موقف الشك والريبة من القرآن الكريم مهما تنوعت أساليب هذا الشك واختلفت المواقف. ولقد جاء التحدي القرآني لجميع أولئك المشككين بقدرة القرآن الكريم والمشككين بعظمة القرآن القيم والمشككين بعطاء القرآن على مدى الزمان، بأن يأتوا بسورة واحدة من مثله وليس بأكثر، سورة واحدة فقط، حتى ولو كانت مثل سورة العصر مثلا أو سورة الكوثر المؤلفة من ثلاث آيات مباركة، كأن الآية المباركة تقول لجميع هؤلاء الذين يشككون بعطاء القرآن الكريم وبقدرة القرآن الكريم وبصدق القرآن الكريم: هلموا أيها المشككون وأتوا بمثل هذا المنهج، بمثل سورة واحدة من سوره القصار أو الطوال ما شئتم، فاختاروا سورة من سوره وأتوا بمثل هذه السورة وليس بعينها حتى حتى تكون لكم المجال ولكم القدرة على الإتيان بمثل سورة واحدة من سور القرآن الكريم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ويبلغ التحدي القرآني القمة عندما يقول لهؤلاء المرتابين المشككين: وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن بإمكانكم أن تستعينوا بأعوانكم وأنصاركم وأسيادكم، حشدوا كل الطاقات وحشدوا كل الإمكانيات الأدبية والعلمية والفنية، وحشدوا ما استطعتم ممن تعتقدون أنهم بلغاء وأدباء وعلماء ومفكرون ومثقفون على أن تأتوا بمثل سورة واحدة وليس بعينها، فأتوا بسورة من مثله، لئلا يعتذروا كما يحلو للبعض أن يقول بأن ذلك لا يرتبط بالإعجاز، لأن لكل إنسان أسلوبا متميزا عن أسلوب الآخرين من حيث الخصائص الذاتية التي تحكم الأسلوب. فقد لا يستطيع الإنسان في أغلب الحالات أن يأتي بنفس أسلوب كاتب معين، لا لعجز في المستوى الفني، بل لاختلاف العوامل الذاتية التي تؤثر فيه ولا تنفصل عنه. وبذلك كانت المماثلة المطلوبة هي التي طرحها القرآن الكريم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وليس التحدي هنا مختص ببلاغة القرآن وبيان القرآن الكريم وجزالة أسلوبه فحسب، بل هو التحدي العام فيما يختزنه النص القرآني من أسرار في جميع العلوم والفنون، ذلك لأن التحدي جاء للناس جميعا في شرق الأرض وغربها، مهما كانت لغتهم ومهما كانت أوطانهم. فلو كان التحدي كما يقول العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، لو كان التحدي ببلاغة بيان القرآن وجزالة أسلوبه فقط لم يتعدى التحدي قوما خاصا وهم العرب العرباء من الجاهليين والمخضرمين قبل اختلاط اللسان وفساده. ولهذا فإن القرآن آية للبليغ في بلاغته وفصاحته، وللحكيم في حكمته، وللعالم في علمه، وللاجتماعي في اجتماعه، وللمقننين في تقنينهم، وللسياسيين في سياستهم، وللحكام في حكومتهم، وهكذا. ولقد تحدى القرآن جميع البشر، بل جميع الإنس والجن، بقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا هو أول التحدي، أن يأتوا بمثل القرآن الكريم من دون أن يحدد عددا معينا من السور. ثم جاءت المرحلة الثانية من التحدي، وهو أن يأتوا بعشر سور مثله، مهما كان قصر هذه السور المباركة. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أما المرحلة الثالثة فهي التحدي بسورة واحدة من مثله، سورة واحدة مهما كان حجمها ومهما كان عدد آياتها ومهما كان مضمونها. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة، أي سورة، أي سورة، سورة فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ونحن نرى أعداء الإسلام على مدى التاريخ يبذلون الغالي والنفيس في سبيل تشويه الإسلام وفي سبيل توهين القرآن في محاولات منهم لعزل الأمة الإسلامية عن مصدر عزها ومصدر كرامتها ومصدر انتصارها، هو القرآن الكريم، هذا المنهج الرباني. ولكن كل المحاولات باءت بالفشل الذريع، ولم يزدد القرآن على مدى الزمان إلا سطوعا وإلا عظمة في نفوس المسلمين في شرق الأرض وغربها. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا، وسنتحدث عن هذه الآية المباركة في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، الحمد لله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، والحمد لله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، والحمد لله، والحمد لله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من النهج البلاغة.
رؤية الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. سأل أمير المؤمنين عليا عليه السلام ذعلب اليماني فقال: هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أفأعبد ما لا أرى؟ فقال: وكيف تراه؟ فقال عليه السلام: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان، قريب من الأشياء غير ملامس، بعيد منها غير مباين، متكلم لا بروية، مريد لا بهمة، صانع لا بجارحة، لطيف لا يوصف بالخفاء، كبير لا يوصف بالجفاء، بصير لا يوصف بالحاسة، رحيم لا يوصف بالرقة، تعنو الوجوه لعظمته وتجب القلوب من مخافته. مستمعينا الأفاضل، في كلماته البليغة البديعة هذا يصف الإمام عليه السلام الباري تعالى بقوله: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، فقد تنزه سبحانه من أن تراه العيون، فإنها غير قادرة على النظر إلى بعض مخلوقاته كالروح وقرص الشمس وغير ذلك، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان، أي العقائد المستقيمة الراسخة باليقين. وقريب من الأشياء، المراد بذلك علمه وإحاطته بها، وغير ملامس، فإن قربه منها لا يستوجب الدنو والملامسة كما هو الحال في الأجسام. وباينه أي فارقه، والمراد فهو سبحانه مع عظيم ارتفاعه عنا عالم بأحوالنا، مطلع على أعمالنا. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صدق الله العلي العظيم. والروية أي التفكير، ومريد لا بهمة، والهمة العزم والاهتمام. مستمعينا الكرام، وأما قوله عليه السلام صانع بلا جارحة، أي أن مصنوعاته ليست ناشئة عن استخدام جارحة، وإنما هي ناشئة عن أمره سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. صدق الله العلي العظيم. واللطيف ما اتصف بالخفاء والرقة وقد تنزه عن ذلك، والمراد أنه اللاطف بعباده بسبوغ النعم، وبصير لا يوصف بالحاسة. ليس الغرض من كلامه عليه السلام مشابهة المخلوقين بالجوارح، وإنما المراد من بصره علمه وإحاطته بالخلائق. قال سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. صدق الله العلي العظيم. ورحيم لا يوصف بالرقة، والرقة الانفعال النفساني ورقة القلب، وقد تنزه سبحانه عن ذلك، والمراد رحمته بالمؤمنين. وتعنو الوجوه لعظمته، وتعنو أي تخضع، وتجب القلوب من مخافته، وتجب أي تخفق وتضطرب. نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قرأت على مسامعكم الكريمة حلقة أخرى من برنامج استنارات من نهج البلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، دمتم في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12 والدقيقة 43 يأتيكم برنامج مع الصادقين. قسم الأخبار في الساعة 1 تماما على مدى 5 دقائق يقدم لحضرتكم نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05، وهي من محاضرة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائل. الثانية تماماً وقسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة في 25 دقيقة. عند 2:27 تستمعون لتمثيلية الإذاعة. في الساعة 3 تماما نشر موجزة للأنباء. تفتح لحضراتكم صفحات من التاريخ عند 3:07. على الهواء مباشرة على مدى 45 دقيقة، فلسطين اليوم، وفي الساعة 3:15. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن لباب الصادقين المحدثين بحديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هو السيد إبراهيم الأصغر ابن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، والمشهور بإبراهيم المجاب، كأنه في حرم الإمام أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام لما يدخل الزائر وفقنا الله جميعا لزيارة الحسين، رزقنا الله زيارته وفي الآخرة شفاعته في حرم الحسين. هناك ضريحان صغيران، أحد الضريحين هو للصحابي صاحب رسول الله صاحب الإمام علي، صاحب الحسين عليه السلام الوفي حبيب بن مظاهر، والضريح الثاني هو للمرحوم العالم الجليل والمحدث السيد إبراهيم المجاب، إبراهيم الأصغر ابن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. طيب، من هذا إبراهيم المجاب وما هو وضعه وشأنه؟ هذا السيد الشريف هو أحد أبناء الإمام الكاظم، وطبعا أولاد الإمام الكاظم الذكور عددهم 19 ولد. الإمام الكاظم عليه السلام من أكثر الأئمة أولادا ومن أكثر الأئمة بناتا، يعني ذكور وإناث، 35 أولاد الإمام ذكور وإناث، من جملة الذكور 19 أخوان أسماؤهما إبراهيم، 2 إخوان. إبراهيم الأول وهو إبراهيم الأكبر، وإبراهيم الثاني هو إبراهيم الأصغر، وعرف واشتهر بإبراهيم المجاب. هذا أم ولد، أم ولد بهالمعنى، يعني جارية يشتريها الإمام، فلما تحمل وتلد بولدها يعني بميلادها بإنجابها تصبح حرة، سموها أم ولد، نوبية، اسمها مؤنسة. هذا إبراهيم المجاب كان سيدا كما تعرف المصادر، أميرا جليلا عالما فاضلا وراويا للحديث عن آبائه الأئمة. بين قوسين خلي أأكد أن مو كل أبناء الأئمة لهم الحق في نقل الحديث، لأن هناك يعني يوجد من أبناء الأئمة من خدعتهم الدنيا، كما هو الحال بالنسبة لأولاد الأنبياء، الأولاد الأولياء، أولاد المراجع، هذا موجود. هذا لا يعني من كان صالحا تقيا ابنه صالح، لا، كل إنسان مرهون بعمله. فإذا لا يعني أو لا أقصد بأن ابن الإمام كان محدث، لا لا لا، إنما هذا إبراهيم المجاب هذا من الأولاد الذي واقعا يحظى بمكانة خاصة عند والده الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر. خلي بعد أروي، كأنه إجا بالروايات، ورد أن الإمام الكاظم أخبر عنه قبل ولادته، فاليوم ما أدري شنو المناسبة، فقال الإمام إن هذه مؤنسة النوبية ستلد لي غلاما لا يكون في ولدي أسخى منه ولا أشجع ولا أعبد. طبعا هذا الحديث للإمام ما يشمل الإمام الرضا، لأن الإمام الرضا له وضع خاص وعليه نصوص واردة من الإمام الصادق. فالإمام وصفه: لا يوجد في أولادي لا أشجع منا لا أعبد منا لا أسخى منا. وطبعا الإمام الكاظم سألوه قال له: هذا شسم المولود؟ فقال: إبراهيم. طبعا هنا يجدر بأن أذكر بأن أوسع الأسر العلوية هم أولاد الإمام الكاظم وأولاد الإمام الجواد والهادي من ذرية الإمام الكاظم، والذين يعرفون بالموسوية وعددهم كثير كثير، وأكثر هؤلاء هم من سلالة السيد إبراهيم المجاب، هذا اللي أتكلم عنه. تاريخ يقول كان من أبناء الإمام الكاظم المكثرين في الذرية في العقب. أما الأسرة الثانية الكبيرة من العلويين هم الرضويون، يعرفون بالهند، بالباكستان، بالنقوي، بالتقوي، في العراق يسموهم المبرقع، أو الرضوي، في إيران يعرفون أيضا بالرضوي بالبرقعي. ذول معظمهم أولاد الإمام الجواد من ولده موسى المبرقع، ذولا الرضوية. أما الموسوية فذولا معظمهم أولاد الإمام الكاظم من ولده إبراهيم المجاب. هذا السيد إبراهيم المجاب كان إلى موقع خاص عند أهل البيت، خصوصا بالمدينة، كان يحدث الناس بأحاديث آبائه وأجداده. كانت القوافل من الزوار من الحجاج لما توصل إلى المدينة، واحدة من شغلاتهم، واحدة من مهامهم، يستمعون للمحدثين. فليجي الإنسان يشوف هنا جمعية، شكو محدث، يجي هناك جمعية، منو محدث؟ طبعا بهذولا أكو شذاذبة، يعني أكو من لا يحدث بانضباط، استجيروا بالله، يعني يجاملون السلطة، يجاملون الحاكم، يتحدثون بما يخدم الحاكم. فهو يروي عن رسول الله، عن مدري منو، عن فلان كذا، لكن أحاديثه استجيروا بالله يريد بها رضا المخلوق لا رضا الخالق، هذا ما يتقيد. فمن هنا هذه خيانة للأمانة. بين هؤلاء أكو محدثين قلائل، ذولا مو فقط لا يجاملون السلطة، إنما استعدوا وضحوا من أجل أن يتحملوا وبال السلطة وعداء السلطة. واحد من هؤلاء هو هذا إبراهيم المجاب، هذا صارت له جبهات معادية، لأن ما يتحدث بموجب مزاج الحكام، كانوا يلاحقوه. فهو الرجل شاف بقاء بالمدينة خطر، اعتمد الأسفار، صار يسافر هنا وهنا حذرا من الوقوع في فخ القتلة من الحكام، من النواصب، من التكفيريين، من أعداء أهل البيت، أعداء النبي، أعداء الله. وكان يعرف، اشتهر السيد إبراهيم المجاب بالسيد العابد، سيد العابد لشدة عبادته. بعدين ليش سموه بالمجاب؟ ها، هو إبراهيم الأصغر سمي أو اشتهر بالمجاب، كان الناس يلجؤون إليه في حوائجهم. سقد واحد يقول هذا الشرك، اللجوء بالحوائج إلى الله. يا سيدي هذا صحيح، ولكن من حيث المبدأ، مرة أنا أشيل إيدي أدعو وأنا كل ذنوب وخطايا، مرة يمر علي واحد أعتقد بي بأن مؤمن مخلص لله أو مخلص، يعني الله راضي عنه، فأقول له من فضلك اندعي لي، هذا شرك صار؟ هذا مو شرك. أقول له اندعي لي لأن أنت إلك وجاه عند الله، إلك شان عند الله، أنت الله راضي عنك، الله يسمع منك، أنا لساني مدنس بالخطايا، قلبي مدنس ملوث بالخطايا، فلما الناس يلجؤون إليه بالدعاء أو في حوائجهم طالبين منه الدعاء في قضاء حوائجهم، هذا مو شرك. اتهام العمل هذا بالشرك هو شرك. احنا ما نفهم، لازم نفهم ثم بعد ذلك نقعد نكيل الاتهامات. اذا السيد ابراهيم المجاب نال شهرة عالية وكبيرة وكان دعاء مستجاب، فيسموه ابراهيم المجاب. حتى يجون قسم غربة من برا يعني يسألون عنه، فلما يسألون عنه يقول لهم القائل: تعنون السيد المجاب، يعني ذو الدعاء المستجاب. الله عز وجل قال: ادعوني أستجب، لكن بشرطها وشروطها. مو أكل حرام وأدعو، مو أكذب وأدعو، مو أستهزئ وأدعو، لا، ادعني بلسان لم تعصني به. سيد إبراهيم المجاب كان لم يعص ربه، لذلك اشتهر بهذه الصفة. فالسنين الأخيرة من حياته رحمه الله هذا سيد إبراهيم المجاب قضاها وين؟ بجوار مشهد أبيه الإمام الكاظم. هناك كانوا يجون يعني زوار يزورون قبر الإمام، باب الحوائج وهي هذه مشهد الإمام الكاظم، مشهد كان كثير من الصلحاء من العلماء مدفونين به. ولما توفي إبراهيم المجاب لوحظ في وصيته لأبنائه أن يدفن عند جده أبي عبد الله الحسين، فحمل جثمانه إلى كربلاء ودفن في حرم أبي عبد الله الحسين، تغمده الله بواسع رحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومن العفاف وجهي تلالا.